إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل لما سأله ما الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره. يقول عبد الله بن الديلمي أحد التابعين: وقع في نفسي شيء من القدر، قال: فأتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بحديث ينفعني الله به. ومسألة القدر مسألة شائكة، وقع فيها خوض في الزمن الأول، وظهرت بدعة القدر، وظهرت القدرية الذين ينكرون القدر، فكان بعض الناس ربما حصلت له شبهة، فجاء إلى أبي بن كعب يسأله. وأبي بن كعب الصحابي الجليل سيد القراء وأحد كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عمر بن الخطاب يجله جدا ويقدمه ويستشيره، وهو أقرأ الأمة، أقرأ الأمة. فذهب ابن الديلمي إلى أبي رضي الله تعالى عنه يسأله عن مسألة القدر، فقال له: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، فأتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: فحدثني قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك. إذن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفق الصحابة عليه لأن العقيدة واحدة والعلم واحد والمصدر واحد، يأخذون العلم ويتلقون العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك اتفقت كلمتهم وتطابق علمهم. فهو سأل أبي بن كعب، ثم سأل عبد الله بن مسعود، ثم سأل حذيفة بن اليمان، ثم سأل زيد بن ثابت، كلهم اتفقوا على هذا العلم النافع الذي فيه شفاء للنفوس، لأن الشبهة التي عند القدرية ما هي هذه الشبهة؟ القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على أعماله، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، إن أطاع الله أثابه الله عز وجل وأدخله الجنة، وإن عصى الله عاقبه الله عز وجل وأدخله النار. فيقولون إن هذه الأعمال التي يحاسب الله عليها العبد كيف قدرها وكتبها عليه ثم يحاسبه عليها، هذه هي الشبهة التي عندهم، لأنهم ظنوا، ولابد أن ننتبه لهذا، لأنهم اعتقدوا أن القدر معناه الجبر، والقدر شيء والجبر شيء آخر. ما معنى الجبر يا عباد الله؟ الجبر هذا بدعة من البدع في باب القدر. الجبر هو اعتقاد أن الإنسان مجبور على أعماله، ليس له إرادة ولا اختيار، يتحرك هكذا بدون إرادة، هذا معنى الجبر. والجبر هذا فكر ضال، لأن كل إنسان يعلم من حاله ومن نفسه أنه ليس مجبورا. أنت من حالك هل أنت مجبور على شيء؟ عندك قدرة وعندك إرادة وعندك اختيار، إن شئت ذهبت المسجد وإن شئت ذهبت إلى غير ذلك، إن شئت صليت وإن شئت تركت الصلاة، عندك قدرة وعندك إرادة وعندك اختيار، إذن ما في جبر، ما هنالك جبر. إذن بدعة القدر نشأت من اعتقاد هذا، فسروا القدر تفسيرا خاطئا، فسروا القدر تفسيرا خاطئا، فسروه بالجبر، أن الإنسان مجبور على أعماله، ويقولون إنه يتحرك تحرك الريشة في الهواء، لأن الريشة في الهواء تتحرك هكذا بدون اختيار بدون إرادة، هكذا ظنوا أن القدر معناه الجبر، وهذا ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة وجعل له اختيارا، ولذلك العبد إذا فعل معصية فباختياره، وقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بهذه المعصية، والله عز وجل لو عذبه على ذلك ما كان ظالما له. وهذا معنى كلام الصحابة هنا، بل كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأملوا في هذه العبارة، في مطلع هذا الحديث، لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وليس كما تقول الجبرية القدرية. القدرية يقولون إن هذا الظلم، كيف يقدر عليهم الأعمال ثم يحاسبهم ويعاقبهم، هكذا يقولون، وهذا باطل، هذا باطل لا يجوز. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، لماذا يا عباد الله؟ لأن الله عز وجل لا يعذبهم إلا على ذنوبهم ومعاصيهم وظلمهم لأنفسهم، فليس بظالم لهم. لا يعذب الله عز وجل إلا على المعاصي والذنوب وعلى الكفر والشرك والنفاق والظلم، ومن عذب على ظلم وعلى معصية وعلى ذنب فليس بظالم، ليس بظالم. فلو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا والله ما كان ظالما لهم. وهذا فيه أبلغ الرد على القدرية الكذبة على الله، الذين كذبوا على الله وزعموا أن الله عز وجل جبر العبد على عمل ثم عذبه عليه، وهذا باطل. لأن الله سبحانه وتعالى لو عذب هذا العبد فيعذبه وغير ظالم له. طيب، أعمال هذا العبد، أعماله التي يعملها من الصالحات، هذه الأعمال تنفعه عند الله سبحانه وتعالى وتنجيه بإذن الله، ولكن رحمة الله أعظم، رحمة الله أعظم. ولذلك قال النبي: ولو رحمهم ما عذبهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. كانت رحمته، أي والله رحمة الله خير لنا من الأعمال، لأن أعمالنا هذه قليلة ونحن عندنا تقصير كثير وعندنا ذنوب كثيرة وعندنا ظلم لأنفسنا، فلو أن الله سبحانه وتعالى عاملنا بعدله لهلكنا، ولكن الله عز وجل يعاملنا بفضله ولطفه ورحمته. ولذلك لا يدخل الجنة أحد بعمله. لماذا؟ لأن الجنة هي سلعة الله الغالية، جنة ثواب عظيم. هذه الأعمال التي نعملها مع الذنوب والتقصير والظلم هذه ما تؤهل العبد أن يدخل الجنة، لأن هذه الأعمال لو قوبلت بالنعم في الدنيا لذهبت. هذه الأعمال التي نعملها من صلاة وزكاة وحج وصيام إلى آخره، لو أنها قوبلت فقط بنعمة واحدة من نعم الدنيا، لو قوبلت وجوزيت بنعمة البصر فقط، أو بنعمة الصحة، أو بنعمة السمع، أو غير ذلك من النعم، لو بنعمة واحدة فقط لانتهت. ولذلك جاء في أخبار بني إسرائيل أن رجلا من العباد مما كان قبلنا عبد الله 500 عام ما عصى الله طرفة عين، 500 عام وهو عابد ليس له شغل إلا العبادة، ما عصى الله. فقال الله عز وجل له: يا عبدي تدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ وهو عنده عمل عظيم عبارة 500 سنة، فقال: بعملي. فأمر الله الملائكة أن تزن أعماله هذه كلها التي عملها في مدة 500 عام، أن تزن هذه الأعمال بنعمة البصر فقط. دعك من الباقي النعم، بنعمة البصر فقط. فلما وزنت الملائكة هذه الأعمال كلها بنعمة البصر فقط رجحت نعمة البصر بهذه الأعمال كلها وانتهت نعمة البصر فقط، أذهبت هذه الأعمال كلها. فقال الله له: يا عبدي تدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. لأنه رأى أن هذه الأعمال ليست شيئا، رحمة الله عز وجل خير لنا من أعمالنا. ولكن قد يقول قائل: هل يعني هذا أن العمل ليس مهما؟ الجواب: لا، العمل مهم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. لأنك لن تكون مؤهلا لرحمة الله عز وجل إلا إذا عملت. العمل هو الذي يدخلك في الرحمة، والرحمة تدخلك الجنة بإذن الله. ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. العمل مهم، لأنه بأعمالك الصالحة يرحمك الله سبحانه وتعالى ويدخلك الجنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من عمل الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين الصادق والعقيدة الصحيحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن التفسير الخاطئ لمسائل العقيدة يفضي إلى الانحراف فيها وإلى ظهور البدع. فبعض الناس لما فسروا القدر تفسيرا خاطئا وقعوا في البدع. بعضهم وقع في بدعة الجبر، حيث ظن أن القدر معناه أن الإنسان مجبور. وبعضهم حتى يتخلص من هذه الشبهة نفى القدر أصلا وقال ليس هناك شيء بقدر، ما في شيء مكتوب ولا مقدر. فبعضهم نفى القدر أصلا وأنكره وكفر به والعياذ بالله، وبعضهم فسره تفسيرا خاطئا وقال هو الجبر. والقدر يا عباد الله ليس هذا وليس هذا. إن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتبها وشاءها قبل أن يخلقها وقبل أن يوجدها سبحانه وتعالى، هذا معنى القدر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يحدث الصحابة بهذه الأحاديث، وكان يقول لهم مثلا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالصحابة لما يسمعون مثل هذا الحديث، ما أحد منهم ينكر القدر أو يشغب أو يلبس، يؤمنون بالقدر. وفي الوقت نفسه يعلمون علما يقينا أن القدر لا يعني الجبر ولا يعني أن يترك الإنسان العمل اتكالا على الكتاب السابق. ولذلك مرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. ما من نفس منفوسة، ما من نطفة مخلوقة إلا وقد كتب مقعدها، لأن الإنسان يكتب مقعده في الجنة أو في النار قبل أن يخلق. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أفلا ندع العمل؟ يعني طالما أن المسألة منتهية وقد كتبت النفوس إما في جنة وإما في نار، إذن ندع العمل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ هل قال النبي يترك العمل وقد قضي الأمر وكتبت النفوس وسجلت وعرفت أين مقاعدها من جنة أو من نار؟ أبدا. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا بد من العمل، اعملوا، لأن الإنسان إذا عمل واجتهد وحافظ على الصلاة وحافظ على الدين واتقى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل، هذا دليل على أنه في طريق أهل السعادة. هذه علامة أهل السعادة، العمل والمحافظة على الدين وعلى الصلاة وعلى أمر الله عز وجل. أما الإنسان إذا كان مضيعا لدينه، مفرطا، لا يصلي ولا يعمل، فهذا يسير في طريق أهل الشقاوة. هذا الدليل. لذلك الإنسان ما يدع العمل، لأنه إذا ترك العمل فمعنى ذلك أنه سائر في طريق أهل الشقاوة الذي يؤدي بهم إلى جهنم والعياذ بالله. لكنه إذا عمل وحافظ على دينه وحافظ على الصلاة فمعنى ذلك أنه يسير في طريق أهل السعادة الذي يؤدي بهم إلى الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى بالعمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا بد من العمل، ما يتكل الإنسان على الكتاب السابق، هذا من فعل أهل الباطل، من فعل أهل الهوى والمنافقين. لأن بعض الناس إذا قلت له مثلا صلي، لماذا لا تصلي؟ ماذا يعني يعتذر بعذر أقبح من ذنب كما يقال؟ يقول: إن الله ما كتب علي وما قدر علي أن أصلي، أطلعت الغيب، تركت الصلاة وفرطت في الدين وأعرضت عن فرض الله عز وجل، ثم تعتذر بهذا العذر القبيح بأن الله كتب عليك وأجبرك أن تترك الصلاة. أسأت الظن بالله، أسأت الظن بربك. وهكذا الكافر والمنافق عنده سوء ظن بربه، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. يعني تأملوا كيف يظن ظنا سيئا في الله عز وجل، يقول: ما كتب الله علي أن أصلي. سبحان الله. طيب هل أنت الآن أحد كتفك وقيدك عن الصلاة؟ تستطيع أن تقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد، أنت الذي تركت الصلاة باختيارك ومشيئتك، باستطاعتك أن تذهب إلى المسجد، لماذا تركت الصلاة؟ يترك الدين ويترك الفريضة ثم يعتذر بالقدر ويحتج بالقدر كفعل إبليس. وابن تيمية رحمه الله يقول كلمة مضيئة، يقول: القدر نؤمن به ولا نحتج به. نؤمن بالقدر ولكن لا نحتج به على فعل القبائح وفعل المعاصي والذنوب، هذا فعل إبليس. إبليس يا عباد الله لما أمره الله بالسجود لآدم وأبى أن يسجد قال: ربي بما أغويتني. انظروا إلى الخبيث، نسب الغواية لمن؟ هو الذي غوى وهو الذي أبى وهو الذي كفر وهو الذي تكبر، ثم يقول: ربي بما أغويتني. احتج بالقدر. وهكذا الذي يحتج بالقدر على فعل المعصية ويحتج بالقدر على ترك الفريضة منطقه منطق إبليس: ربي بما أغويتني. ولكن تعال إلى الأبوين، إلى آدم، ماذا قال آدم؟ هل قال آدم: ربي بما أغويتني؟ آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وأخرجه الله من الجنة، هذه معصية وقع فيها آدم عليه الصلاة والسلام، تاب الله عليه، ماذا قال آدم؟ تأملوا في الفرق بين آدم عليه السلام وبين إبليس أعاذنا الله منه. إبليس لما عصى الله قال: ربي بما أغويتني، احتج بالقدر. وأما آدم ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. الله أكبر. لم يقل أغويتني أو ظلمتني أو قدرت علي أو إلى آخره كما فعل الخبيث، وإنما انظر إلى التواضع والإيمان والتوبة والإخبات. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أجملها من كلمة وما أعظمه من دعاء. ولذلك الله عز وجل تاب عليهما واجتباهما، بعكس ذاك الخبيث الذي طرده الله من رحمته. فيا عبد الله، إذا وقعت في ذنب أو فعلت معصية فلتتهم نفسك، إياك أن تسيء الظن بربك، وإنما توجه إلى الله عز وجل وقل بقلب خاضع خاشع: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.